بعد الاستعراض وفي الساعة 2:02 نستمع معا لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. بعد هذه التلاوة يأتيكم برنامج من أجل حياتك عند 6:16. ألو طهران عند 8:28 في 40 دقيقة. في الساعة 3:10 نستمع لتمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تأتيكم في الساعة 3:42. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 3:55 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 4:02. تستمعون لنهج الحياة عند 4:18. استفتاءات في الساعة 4:31 تليها الحياة الطيبة. شكرا لكم مستمعين الكرام، وتصبحون على كل خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأفاضل، في هذه الدقائق نقدم لحضراتكم تلاوة عطرة من آيات الله البينات بصوت القارئ أبو العينين شعيشع. يتلو على مسامعكم الشريفة من بداية الآية 7 بعد 100 حتى نهاية الآية 10 بعد 100 من سورة الكهف المباركة، ومن بداية سورة الرحمن المباركة حتى نهاية الآية 11 من السورة المباركة نفسها.
Oh, no. غيض من فيض.
ثمود مجتمع كان يسكن بين الحجاز والعراق. هؤلاء كانوا قوما أهل وثنية، أهل شرك وعبادة أصنام. الله عز وجل بعث لهم صالح، قالوا لصالح إحنا ما نؤمن بربك حتى يخلينا رمز يشابه رمز الصنمية ماديا، وإحنا نعرف أن الله عز وجل موجود من خلال هذا الرمز. من إجا قالهم آمنوا بالله، قالوا لا إحنا ما نقدر نؤمن إلا من خلال إيجاد رمز، توجد لنا رمز مادي هذا يؤشر على إعجاز الله. شوف قالهم الله عز وجل سيخرج لكم من هذا الصخر اللي أنتوا بنيتوا أصنامكم من ناقة هي وفصيلة. في رواية يرويها العلامة المجلسي أنهم بألسنتهم طلبوا، قالوا أخرج لنا من هذا الصخر ناقة هي وفصيلة، هل يستطيع ربك الذي تنادي أنت بالإيمان به؟ قال بلى. هين على الله، انفرج الجبل، خرجت ناقة من الجبل هي وفصيلها. قال لهم صالح الله عز وجل حقق طلبكم لكنه مبتليكم، أنتوا طلبتوا نعمة، النعمة إلها شنو؟ لا ثمن، أكو بلاء للنعمة. شون أنت اليوم تريد حرية؟ حرية لها ثمن. قالهم الثمن هذه الناقة الشرب لها يوم ولكم يوم، يوم هي تشرب الماء ويوم أنتوا تسقون الماء، لكن باليوم اللي أنتوا تسقون الماء عفوا تستطيعون أن تشربوا من حليبها. آمنوا، حصل الاتفاق، سلموا لعقيدة التوحيد وآمنوا بالله. أكو 9 نفر بالمدينة هاي، 9 أشخاص دول فازين، دول شغلهم الشاغل بس فتنة وخراب وسواليف مو زينة، قعدوا في جلسة ظلام، مو جماعات الباطل من تتفق على شيء تتفق وتشوف أهل الحق متفرقين عن حقهم. وعلي بن أبي طالب يقول عجبت لاجتماع أهل الشام على بطلهم وتفرقكم عن حقكم، تو هالحق بس متفرقين، كل من إلى رأي كل من إلى طريقة. عموما خلي أرجع إلى الموضوع، 9 نفر اتفقوا قالوا إحنا إذا نبقي هاي ناقة صالح لن يبقى في البلاد رجل إلا وآمن بصالح، والخبر راح يوصل إلى البلاد المجاورة، وهذا الدين اللي بشر به صالح هذا دين أول شيء ينهى عن الخمر وينهى عن الفساد وينهى عن الربا وينهى عن الأمور السيئة، وإحنا بعد ما نقدر أبدا نمارس دورنا، ما نقدر نمارس ما نؤمن به، لازم نقضي على دين صالح. سواو اتفقوا على أن يقتلوا ناقة صالح. زين، إجت الناقة تريد أن تشرب، قاموا عليها النفر قتلوها. ومش قد عددهم تسعة، مش قد قوم صالح بالرواية عن ابن عباس 100,000 أو يزيدون. هذا المجتمع من سمع أن الناقة قتلت شنو سوى؟ قال شعلي صالح وناقته ودولة، احنا ما لنا علاقة. الله عز وجل عذبهم جميعا. فصيل الناقة رجع إلى الجبل، من دخل إلى الجبل أوحي إلى صالح أبلغ القوم أنهم ممهولون إلى 3 أيام، يوم ستحمر وجوههم، يوم ستزرق وجوههم، يوم ستسود وجوههم، وستأتيهم ريح. وفي رواية عذبوا نعم بالظل، الله عز وجل أنزل حرارة فتكت بهم. طيب، تتعدد النصوص في هذا المعنى، لكن بالإجمال عذبوا 3 أيام. دول أصبحوا مثل ما وعدهم صالح، شافوا إلى لون جلودهم قد تغير، أدركوا أن العذاب قد أقبل. الدنيا شبيها أظلم، حل عليهم الظلام، عذبوا. هذا رجل يسأل الإمام الصادق، يقول لي: ابن رسول الله، من أفسد 9 فلما عذب القوم جميعا؟ ما ذنب نعم، ما ذنب علمائهم أخيارهم؟ قال له: حين سكت العلماء على باطل ما فعله الجهلاء عذب القوم جميعا، كلهم تعرضوا إلى العذاب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء متجدد لبرنامج من أجل حياتك، وموضوع هذه الحلقة هو دعوة إلى السعادة.
نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرات هذه الحلقة، ونتمنى لحياتكم الهناء والفوز والسعادة إن شاء الله.
مستمعينا الكرام، يتفق الناس على اختلاف مشاربهم على أن النجاح في الحياة هو مطابق في المعنى لما يدعوه الجميع باسم السعادة، والنجاح هو أسلوب في الحياة، والناجح هو عظيم في أسلوبه، وليس من الضروري أن يكون مشهورا. وكما أوضح عالم النفس الشهير ماك آدم، أن ذيوع الصيت ليس دليلا على العظمة.
نعم، ويمتاز العظيم بأنه أولا إنسان، وثانيا يمتلك درجة عالية من المزايا التي يتصف بها المرء حين يكون في أحسن حال. والإنسانية تلمح أن هناك علاقة وثيقة بين الشخص العظيم والشخص الطيب، وهناك اقتران بين النجاح والسعادة.
هناك من الناس من لا يفهم من النجاح إلا الغلبة والتسلط، وهذا النوع يكون موقفه دائما عدائيا وتسلطيا حتى مع من لا يعرفهم، وكثيرا ما يجد نفسه أمام واحد مثله أو أكثر منه تسلطا فيتضاءل أمامه ويعترف بخطئه ويتراجع.
مستمعينا الأفاضل، في هذه النقطة وجهنا سؤالا إلى خبيرة البرنامج الأستاذة وجيهة البهبهاني الباحثة الاجتماعية من الكويت، بأنه: ما هي أهم عوامل النجاح في الحياة؟ هل هي القوة والغلبة أم هي العلاقات الحسنة؟
بالنسبة حديثنا عن عوامل النجاح، واقعا أن أول عامل من عوامل النجاح هو الإيمان بالله عز وجل. لاحظ أن الإيمان يقترن بالعمل، الإيمان الذي يقترن بالعمل راح يتحول إلى نجاح في الحياة. الإيمان بالله سبحانه وتعالى يحصن الإنسان من أمراض كثيرة مثل الهم والغم والخوف والقلق والغضب. بالعكس الالتزام يعني يحمي من كل الأمور ويجعله يلتزم بالأخلاق ويتصف بصفات مثل التفاؤل والتعاون وحب الخير وما شابه ذلك. بعد ذلك ممكن أن من عوامل النجاح أن الإنسان ما فائدة إذا كان عنده إيمان لكن ما يضع أهداف. إذن يجب على الإنسان أن يحدد أهداف ومطالب واضحة يسعى لتحقيقها، وكذلك عندما توضع هدف ما فائدتها إذا لم ترسم لها خطة لتحقيق للوصول لتحقيق هذه الأهداف. وإذا وضعت خطة ولم يوجد داخل الإنسان الرغبة القوية المشتعلة لتحقيق هذا الهدف، إذن الرغبة أيضا مشتعلة من عوامل تحقيق النجاح. فالإرادة هي القدرة، نسعى إلى أن تكون إرادتنا أقوى ونعمل أكثر، نحارب الكسل بالعمل أكثر. اللي ينجح يبدأ بالعمل، لا يوجد بنيان بدون بناء، لا يوجد زرع بدون زراع. إذن بالعمل والعمل والعمل، لا يفقد الأمل، يكون عنده أمل ويكون عنده تفاؤل. يعني وسائل النجاح أن يجب أن يتذكر الإنسان أن الجبل مهما حامت عليه طيور فهو راح يظل شامخ. كلما ازداد الإنسان قدرة على التحمل والصبر، الصبر كلما زاد تجاوز العقبات.
مستمعينا الكرام، إن من الوسائل التي يستعملها الناجحون في التغلب على الخوف والقلق هو النسيان. وقد قيل أن الحلم سيد الأخلاق، وقال أحد الفلاسفة: أيساء إليك أو يسرق مالك فذلك غير مهم إلا إذا بقيت تتذكره. والإنسان يستطيع أن ينسى متى شاء، وذلك بأن يشغل نفسه بشيء أو عمل أو هواية بحيث لا يعود لديه الوقت أو الطاقة لأن يفكر أو يقلق. إنها طريقة أجدادنا في التغلب على القلق والمخاوف، ولقد كانت هذه الطريقة وما زالت أحسن دواء لمزعجات الحياة ومؤلماتها.
نعم، وهناك طريقة أخرى تبعث الطمأنينة في القلب وتجلب السعادة وتتمثل في الاعتقاد بأن هذه الحياة لها مدبر حكيم يشمل مخلوقاته برعايته وله عين لا تنام. إن هذا الاعتقاد يرفع عن كاهل البشر الكثير من متاعب القلق والآلام، لأنهم يوكلون حلول المشاكل إلى عناية الخالق. من أهم عوامل النجاح حسن الظن بالآخرين ونشر بذور المحبة في حياتنا، وهي ما تصنعه أفكارنا فيما يتعلق بالفشل، وهو من صنع الإنسان بالطبع ويأتي بسبب الخوف. والطريقة الثالثة للنجاح في الحياة هي التفاؤل، وإن النظرة التشاؤمية التي يتصف بها الفاشلون تبدي لهم مساوئ الحياة وتعميهم عن المحاسن.
مستمع الكريم، في هذا الموضوع وجهنا سؤالا إلى خبيرة البرنامج الأستاذة وجيهة البهبهاني الباحثة الاجتماعية من الكويت، وهو: كيف يستطيع الإنسان أن يحول الفشل إلى نجاح، وما هي أفضل الطرق للوصول إلى السعادة؟ فأجابت مشكورة:
الإنسان طبعا هو ممكن يسعى لتحقيق أهدافه، قد يتعرض إلى معوقات، يضع هدف ويخفق في تحقيق الهدف فيفشل. حتى يحقق الإنسان أهدافه يجب أن يواجه التسويف ويواجه الكسل. إياكم والكسل، فإن من الكسل يعني فإن من كسل لم يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. لنجعل تفكيرنا تفكير إيجابي، يعني نستفيد من ما حققنا، ولنتذكر أن كثير من العظماء اللي خلدهم التاريخ تعبوا يعني الإنسان يسعى إلى أن كل ما تعب وكل ما حاول إذا كان لهدف سامي رح يوصل. يتذكر العظماء، يتذكر الناس اللي تميزوا عبر التاريخ إنهم تعبوا واجتهدوا وفشلوا في محاولات كثيرة إلى أن وصلوا. الزمن أيضا على الإنسان أن يستفيد. كلنا الله سبحانه وتعالى وهبنا 24 ساعة في اليوم، إذا فشلنا معناته نعيد تخطيطنا للاستفادة من الزمن، فالزمن هو البعد الأول للنجاح. الحياة مثل البحر والوقت مثل السفينة، وصاحب السفينة هو أنت يا إنسان الذي تسعى للنجاح، فحاول أن تتحكم في السفينة هذه حتى تسير السفينة في الطريق السليم. فإذا الإنسان عشان يتخطى الفشل أول شيء يعترف بأخطائه، يحلل هذه الأخطاء، يعرف المعوقات، يدرسها ويبدأ من جديد، والدنيا عثرة في استقامة. فإذا يبدأ من جديد، والمهم في كل هذا أنه يرى أنه قادر على النجاح. لا يعني الفشل من أول مرة أنه لن ينجح. إذا جعل في اعتقاده وعقله وتفكيره من داخل أنه قادر على النجاح رح ينجح. إذا جعل في اعتقاده أن بس هذا حده وهو مو قادر على التغيير للأفضل لن يستطيع، ولكن يجعل من داخله أنه قادر على التغيير للأفضل، أن وضعه ممكن يتصلح للأفضل. يتخيل خيال إيجابي، خلي يتخيل أنه ناجح. كل التقنيات الحديثة والتطور الحديث اللي نشوفه كان يوما ما خيال في ذهن الإنسان، ليتخيل أنه قادر على النجاح، ليتأكد من تفكيره أنه فشل من أول فشلة لكن المحاولات الثانية راح يستفيد منها، ليأخذ من فشلة عبر وخبرة. كثير من الناس يقول لك ما نسميها فشل وإنما نسميها خبرة جديدة نضيفها حتى ننجح.
مستمع الكريم، عش سعيدا واستقبل الحياة مبتسما في شجاعة وتفاؤل، فإن الحياة جديرة بأن تعاش، وليس فيها من المتاعب إلا ما صنعه الإنسان لنفسه أو ما صنعه الإنسان لأخيه الإنسان. وقد قيل إن قابيل أول من شوه جمال الحياة عندما قتل أخاه هابيل. لقد صدق القائل: الحياة الحب والحب الحياة.
فالحياة بغير الحب تفتقد أجواء السعادة، والحب بين الإنسان وأخيه الإنسان أول دعائم السعادة، سواء كان في الأسرة أو مكان العمل أو المجتمع.
عزيزي المستمع، إذن من أجل حياتك أحب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره ما تكره لها، وأحسن كما أحسن الله إليك، لتعش في أجواء الحب والخير والسعادة.
وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك، حتى لقاء آخر نستودعكم الله،
إلى اللقاء.
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران الذي جاءكم على الهواء مباشرة مساء يوم الجمعة الماضي. نتمنى لكم وقتا مفيدا بإصغائكم لهذا البرنامج الذي نأمل أيضا أن يكون حافزا لمشاركاتكم وحضوركم في حلقاته المباشرة.
ألو
ألو
ألو ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في ألو طهران. إضراب تونس ومسار الأزمة المفتوحة. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام في كل مكان إلى هذا اللقاء الأسبوعي في ألو طهران، وعند الإضراب الذي عم تونس كل البلد ومسار الأزمة المفتوحة هناك. حياكم الله. شل الإضراب العام الذي أعلنه الاتحاد العام للشغل في تونس العمل في مؤسسات ومفاصل الدولة الذي جاء تحت سقف الاحتجاج على سياسة الحكومة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، كما قال فيما تابع القضاء إضرابهم الذي دخل أسبوعه الثاني احتجاجا على قرارات الرئيس سعيد بعزل 57 قاضيا تونسيا. يرى متابعون أن هناك مشاكل كبيرة وصراعات سياسية حتى داخل هيكلية الاتحاد العام للشغل والذي أعلن الإضراب، وأن هناك الكثير من الأطراف حتى داخل الاتحاد لم تؤيد توقيت الإضراب. وقالوا إن الاتحاد العام للشغل كان جزءا كبيرا من الأزمة منذ بدايتها قبل أكثر من 10 سنوات، بعدما دخل الاتحاد في اللعبة السياسية وأصبح جزءا منها وكان له دور كبير في المشهد السياسي ولعب على كل الأوراق مع كل الأطراف المؤيدة أو المعارضة له حتى مع حركة النهضة التونسية. وأوضح هؤلاء المراقبون أن الاتحاد دخل في جدال واسع مع الرئيس التونسي قيس سعيد، مشيرين إلى أن الأمين العام للاتحاد قبل يوم من إعلان الإضراب خرج وقال أنه يرفض الحوار مع الحكومة وانضم إلى جوقة المعارضين لقرارات الرئيس سعيد الإصلاحية التي أعلنها مؤخرا. فيما يرى خبراء بالشأن التونسي أن ما تشهده الساحة التونسية هو صراع إرادات، بعدما حكمت تونس منذ العام 2011 ثلاث جهات: الأولى الدولة العميقة، والثانية حزب النهضة، والثالثة الاتحاد العام التونسي للشغل. وعدوا أن هذه الجهات الثلاث هي شريكة في العشرية التي مضت يسميها البعض بالسوداء أو الغير ناجحة، معتبرين أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو رئيسة أساسية للاستقرار بالحد الأدنى على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، لكن أيضا بات يمارس دورا سياسيا، بمعنى أنه خرج عن صبغته النقابية، لافتين بأن هناك تداخلا في التصور الجديد لدى أمينه العام ومكتبه التنفيذي بين الدور النقابي والدور السياسي. أوضح الخبراء في تونس أن نور الدين الطبوبي مرة يرى أمينا عاما للاتحاد التونسي للشغل ويدافع عن الشغالين وعن أجورهم وعن الحقوق الاجتماعية، ومرة يرى طرفا سياسيا كأن نقابته حزب سياسي. وتم التنبيه بأن توقيت اختبار الطبوبي للإعلان عن الإضراب العام جاء بعد لقائه بالسفير الأمريكي والسفير الألماني والفرنسي في ظل ضعف تعاني منه الدولة وتصارع لمراكز القوة داخل تونس. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى هذا اللقاء. ربما استكمالا واسترسالا في حديثنا حول تونس، الخبراء اليوم في تونس يصفون الإضراب العام الذي بدأ بأنه لديه صبغة سياسية واضحة وهدفه مصارعة قرارات ومشروع الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يسعى لبناء جمهورية جديدة ودستور جديد ينتظره الجميع. هذا وقد دعمت أعلنت 5 أحزاب دعمها تونسية طبعا الإضراب العام الذي نفذه الاتحاد العام التونسي للشغل عقب فشل المفاوضات مع حكومة البلاد، وحملت الرئيس قيس سعيد مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد. عبرت الأحزاب في بيان مشترك لها عن مساندتها للإضراب العام الذي يخوضه أعوان القطاع العام تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة تشغيلية، دفاعا عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وردا على تمادي السلطة في تجاهل مطالبهم المشروع. والأحزاب هي التيار الديمقراطي، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الحزب الجمهوري، حزب القطب، وحزب العمال. وحملت الأحزاب 5 حكومة الرئيس قيس سعيد المسؤولية كاملة عن استمرار تدهور الأوضاع المعيشية لغالبية التونسيات والتونسيين وتواصل الارتفاع الجنوني للأسعار وندرة العديد من المواد الضرورية ذات الاستهلاك الشعبي الواسع، وفقا لهذا البيان الذي صدر عن هذه الأحزاب 5 والذي دان أيضا إصرار الحكومة على المضي قدما نحو رفع الدعم عن المواد الأساسية وتجميد الأجور ووقف الانتدابات في الوظيفة العمومية، وهو ما سيزيد من حدة الأزمة الاجتماعية في غياب حلول وطنية جديدة أو جدية وناجعة للبطالة والفقر وضعف الأجور والمداخيل. هذا البيان الذي صدر من هذه الأحزاب 5 اعتبرها حملات تشهير وتخوين التي تشنها صفحات ماجورة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله مرفوضة. تونس شهدت بالمستمع الكريم لمن لم يسمع ربما بالأخبار في هذا البلد إضرابا عاما في القطاع العام، دعا إليه الاتحاد العام للشغل للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين، وشمل الإضراب 159 مؤسسة عمومية. هذا الرقم ليس بالهين في هذا البلد. ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي من كندا الأستاذ أشرف القربي. الأستاذ أشرف السلام عليكم. أستاذ أشرف طيب سيكون معنا ضيف الكريم بعد لحظات إن شاء الله، الأستاذ أشرف القربي الكاتب والمحلل السياسي من كندا. 159 مؤسسة العمومية التي نتحدث عنها، نذكر منها الموانئ البحرية، المطارات، واستمر لمدة يوم واحد بإشراف الاتحاد العام أكبر منظمة نقابية بالبلاد. تونس التي نتحدث عنها أساسا تعاني من أزمة اقتصادية، هذه الأزمة الاقتصادية هي الأسوأ منذ الاستقلال في 50ينيات القرن الماضي من الاحتلال جراء عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 وتداعيات جائحة كورونا وسط مطالب بالإصلاح الاقتصادي. كيف يبدو المشهد التونسي مع بدء إضراب الاتحاد العام للشغل؟ هل يبقى الإضراب وتداعياته تحت سقف المطالب الاقتصادية والاجتماعية؟ إلى أين يتجه إضراب القضاة المحتجين على قرارات قيس سعيد؟ هل تستفيد المعارضة من الاحتجاجات لمزيد من الضغوط على الرئيس؟ كل هذه التساؤلات وغيرها مطروحة اليوم، وربما الأيام القادمة قادرة على الإجابة على كل هذه التساؤلات التي تطرح اليوم والتي نحاول معالجتها في هذا اللقاء الأسبوعي من ألو طهران، ونعنون لقاءنا بإضراب تونس ومسار الأزمة المفتوحة. هل ستكون الأزمة مفتوحة بالفعل أم لا؟ نتساءل مع مستمعينا الكرام ومع الشعب التونسي. أستاذ أشرف السلام عليكم مرة أخرى.
السلام عليكم، تحياتي لك وتحياتي لكل الإخوة المستمعين.
حياكم الله وبياكم. سعدنا أن تكون معنا أستاذ أشرف ونحن نتحدث في هذا اللقاء عن إضراب تونس، عن مسار الأزمة المفتوحة وعن ماذا يجري هناك، وهل هذا الإضراب يمكن عنونته كما يعنونه اليوم بالسياسي قبل أن يكون اقتصادي أو اجتماعي؟ تفضل.
نعم عزيزي، تحياتي لك أولا أستاذ أحمد ولكل المستمعين الكرام. في تونس يعني نحن إذا شاهدنا المشهد منذ البداية هو عملية انقلابية على الثورة، أو على الأقل نسميه الحراك الشعبي الذي حدث في تونس، وكان بداية يعني ما سمي فيما بعد ثورات الربيع العربي. يعني منذ البداية حدثت الانقلاب على التحركات الشعبية بتدخلات خارجية. وأنا فقط أريد أن أذكر الناس بأن من الذي كان يدير الملف التونسي يعني بعيدة تحركات وحادثة السيد محمد البوعزيزي إذا كنتم تذكرون، هو الإدارة الأمريكية. ومن الشخصية التي كانت بارزة هي جيفري فيلدمان في ذلك الوقت. ومنذ ذلك الوقت وتونس هي في تخبط ولم تستطع أن تحدث التغيير الذي كان منشودا والذي كان يتطلع له الشعب التونسي. واستمرت هذه التدخلات الخارجية لحرف مسار دولة ومثل تونس عن الخط الذي ارتضاه الشعب في ذلك الوقت. وأتي بالحرس القديم، يعني ظهور الباجي قائد السبسي تذكرون أيضا في ذلك الوقت، كان عبارة عن استخدام الحرس القديم المضمون الذي ضمنه الأمريكيين في كل عهد بورقيبة، واللي تمخض عنه عهد بن علي، زين العابدين بن علي.
صحيح.
فالأمريكان تدخلوا بشكل صارخ، واستمرت التدخلات إلى أن أوكل الملف الداخلي في تونس من حيث التدخلات الخارجية لدول خليجية يمينا ويسارا، من المحاور الافتراضية التي كنا نتحدث عنها دائما، دول قطر، الإمارات، السعودية، وباتوا يتدخلون إلى أن حرفت بشكل مطلق. وخرج قيس سعيد بوجه الحقيقي الدكتاتوري الذي يتماهى مع أجندة خارجية. ولذلك الشعب التونسي لم يرتضي، لأن في قوة قوية في داخل تونس، وبالأخص القوة العاملة يعني اللي متمثلة في الاتحاد الوطني للشغل الذي دائما يعني يوصف هؤلاء من الاستئثار بالقرار في داخل تونس. نعم.
طبعا نشكرك على السرد التاريخي حقيقة أستاذ أشرف، وكنا نلتقي دائما للحديث عن في لقاءاتنا الصحوة الإسلامية آنذاك 2011 وما جرى من بعدها. أما ما كان من قبلها فهناك تاريخ معروف للقاصي والداني. اليوم نتحدث عن تونس بعد كل هذه السنوات العجاف، وعشر سنوات مرت بعد قضية الإطاحة بابن علي، وكانت هناك جهات ثلاث شاركت في الحكم. اليوم البعض يحملها المسؤولين ويقول المسؤولية ويقول بأن هذه الجهات الثلاث هي شريكة في العشرية التي مضت، البعض يسميها بالسوداء، غير ناجحة، فاشلة، غير مستقرة وما إلى ذلك. الاتحاد العام التونسي للشغل أحد هذه الجهات الثلاث التي شاركت، طبعا الدولة العميقة أولا، ثانيا حزب النهضة، ثالثا الاتحاد العام التونسي للشغل. بما أننا نتحدث عن إضراب دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، أتوقف عند هذه الجهة. هل تتحمل مسؤولية الفشل الاقتصادي السياسي الاجتماعي لما وصلت إليه تونس اليوم هذه الجهة أم لا، ولماذا من وجهة نظركم؟
أنا أعتقد الذي يتحمل كل هذه الأمور هو القابلية للتدخلات الخارجية. يعني لا أستطيع أن أحملها الاتحاد الشغل، ولكن اتحاد الشغل كان يعني شريكا فعلا، ولكن لا يعني، وتم إعطاء الجوائز إذا تذكر لترويكا وكل هذه الأمور، ولكن لا نستطيع أن نحمل جهة كان في أمر واقع أمامها. يعني إذا هي لم تتوافق معهم في ذلك الوقت ولم تتماهى معهم، سوف يقولون أن هذه الجهة التي لا تريد الاستقرار لتونس في ذلك الوقت، لأنك أنت تتحرك وفق الظروف الآنية في ذلك الوقت. لكن أنا أقول الإخفاق الكبيرة في تونس هي السماح للخارج. أول خطوة للسماح في التدخلات الخارجية هو عندما وجد ملاذ آمن لابن علي في السعودية. هنا من هنا بدأت التدخلات، وأيضا كما أنا أسلفت هو الاتيان بجيفري فيلدمان. ما دخل جيفري فيلدمان أن يجلس مع أطراف في داخل تونس ويتم أصلا قبوله؟ هي دائما عندنا نفس الإشكالية وتكرر دائما نفس المشكلة تكرر ويستمر تكرارها مرة تلو الأخرى وفي ساحات متعددة ومن ضمنها تونس. حتى تذكرون انقلاب العسكر في السودان على حمدوك اللي هو كان شريك لهم في الحكم أيضا رغم أنه اختلف معه جذريا، إلا أن حدثت متى؟ لما نفس الشخصية جيفري فيلدمان، هذه حدثت قبل أشهر يعني، جيفري فيلدمان جلس مع البرهان، فنفس تكرار الخطأ يتكرر في كل مرة بنفس الأدوات، حتى أحيانا بنفس ذات الشخصيات، ويحدث حتى في لبنان ويحدث في ليبيا وتونس من ضمن هذه الساعات. فأنا لا أستطيع أن أقول نعم أنا اتحاد الشغل ربما أحمله مسؤولية لماذا يجلس مع هؤلاء، ربما الأفضل كان اتخاذ المنحة الشعبي ومساندة الثورة الشعبية بعيدا عن دخول في شراكة مع هؤلاء، بس الظروف في ذلك الوقت كانت مختلفة. نعم
أستاذ أشرف، يعني أشكرك على ذكر هذه النقطة، لكن اليوم البعض يقول في داخل تونس ليس في خارجها، يقول أن لدينا شخص اسمه السيد نور الدين الطبوبي وهو الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، دعا وطرح قضية عدم التوافق مع قيس سعيد والوجود في الشارع والإضراب العام بعد لقائه مباشرة بالسفير الأمريكي والألماني والفرنسي، ولذلك ما جرى بعد ذلك نحمله لأطراف خارجية، ونحمل هذا الرجل السيد الطبوبي أيضا مسؤولية ما سيترتب عليه هذا الإضراب. البعض يقول أن ما يجري ويصفونه بأنها صفقة سياسية هدفها مصارعة قرارات ومشروع هذا الرجل المسمى بقيس سعيد، والذي يريد أن يبني جمهورية جديدة ودستور جديد ينتظره الجميع. هذه التحليلات كلها نجمعها لنخرج بنتيجة لمن يتابع هذه الندوة، وربما شحيحة تلك الأخبار أحيانا عن دولة كتونس للأسف الشديد، يعني لا نعلم لماذا، كأن هناك تغيب متعمد في بعض الإعلام للحديث عن ليبيا مثلا أو حتى تونس. أستاذ أشرف أنتم أعلم بذلك بالتأكيد، تفضل.
شوف عزيزي، مسألة أن في طرف في داخل يريد مثلا دولة وإصلاح مثل قيس سعيد مثلا إذا افترضنا جدلا هنا، وطرف آخر يجلس مع الدول الغربية مثلا، هذه هي ضمن الفوضى الخلاقة، يعني بمعنى ضمن هذا الإطار، يعني الغرب لا هو لا يعطي كل واحد طمأنة كاملة أنه يقف معه، ولكن غاية الغرب في دعم لفترة لجهة ثم دعم لفترة أخرى لجهة أخرى هي مسألة خلط الأوراق وجعل الفوضى مستمرة. هذه تحدث في ليبيا، يعني الغرب أحيانا يعطي شرعية بدرجة نسبة عالية لحفتر ثم يعطي شرعية بنسبة أعلى للطرف الآخر، ويستمر الصراع لا ينتهي بناء على توقيت خارجي. متى ينتهي هذا الصراع؟ التوقيت ليس في يد هؤلاء في الخارج، والكل يستنصر بهؤلاء. متى تقول لي إذا جلست هذه الشخصية مع الأوروبيين أو الأمريكيين ثم وقفت ضد مشروع قيس سعيد، ربما تتفاجأ في يوم آخر أن قيس سعيد سوف يفرض أيضا أجندة أخرى خارجية بناء على جلوسه مع أطراف خارجية، لأن هؤلاء لا توجد يعني الثقة. أنا لا أستطيع أن أعطي ثقتي في قيس سعيد ولا أعطي ثقتي في الأطراف الأخرى، لأن القرار الحقيقي وتوجيه القرارات، يعني حتى مش اتخاذ القرارات، يعني توجيه اتخاذ القرارات يتم عبر أطراف خارجية، فهمني كيف؟ فهذه مسألة دائما تحدث، لأن كل طرف هو عنده القابلية لتدخل هذا الخارجي، وما دام عندك قابلية لتدخل الخارجي أنت تستمر في هذه الدوامة التجاذبات، توجيه القرارات بطريقة أو بأخرى في إطار يخدم مصالح خارجية. وكل غاية الغرب ماذا؟ أن تونس تبقى كما كانت، أن تونس لا تكون طرفا، ورغم أن الشعب التونسي شعب واعي جدا أكثر أكيد. يعني حتى من الشعوب الأخرى في قضايا الأمة. هذه مسألة إلهاء، إلهاء وإعياء، ولأن يصل ما يسمونه هم مرحلة الإعياء اللي هي الفتيج باللغة الإنجليزية، ومن ثم يطلب من الشعب وتمرر أجندة على الشعب دون أن يكون للشعب أي رأي، مثل ما حدث مثلا في السودان أو يحدث الآن في ليبيا.
طيب. شكرا.
فلا نستطيع أن نأخذ موقفا باتجاه شخص ما من هذه الأشخاص اللي لهم القابلية في التدخل.
أستاذ أشرف، أيضا كيف تقرؤون كمتابع لشأن هذه المنطقة، كيف تقرؤون تلك البيانات التي صدرت والأحزاب التي قالت بأنها تساند الإضراب العام. التيار الديمقراطي، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الحزب الجمهوري وحزب القطب وحزب العمال طبعا، هؤلاء الأحزاب الخمسة حملوا حكومة السيد قيس سعيد المسؤولية كاملة عن استمرار تدهور الأوضاع المعيشية لغالبية الشعب وتواصل ارتفاع الجنون للأسعار وندرة العديد من المواد الضرورية ذات الاستهلاك اليومي للمواطن التي بات لا يجدها وإن وجدها لا يستطيع أيضا اقتناءها أو شرائها. البيان أدان إصرار الحكومة على المضي قدما نحو رفع الدعم على المواد الأساسية وتجميد الأجور ووقف الانتدابات في الوظيفة العمومية، وهو ما سيزيد من حدة الأزمة. أتوقف عند هذه الأحزاب الخمسة، إن كان هناك من رؤية مباشرة حول قضية انتماء هذه الأحزاب أو ماذا تعني، أو هل هي قريبة من الشارع أكثر من الحكومة أم ماذا؟ تفضل.
مسألة القرب من الشارع، يعني حتى الشارع هذه أنا أحيانا أشعر أنها مغالطة، لأن حتى الشارع هو الكثير من الآراء والاتجاهات والأهداف. فهذه المسألة لا نستطيع أيضا يعني أن نقف عندها، لأن المشكلة شو عندما تحدثني عن مطالب شعبية وديمقراطية وثورة مطلبية شعبية، أنا لا أقتنع بها كثيرا في ظل وجود أجهزة خارجية. ليش؟
واضح.
لأن دائما مثلا أعطيك مثال ربما أقرب لعقلية المجتمع في منطقة الشرق المشرق العربي أو جهة إيران وغيرها. مطالبات تشرين، لا أحد سوف يقول لك الشعب لا يحق له أن يطالب، هذا أمر مسلم به. ولكن هل هذه المطالب بريئة؟ هي فقط يعني مجردة من أي يعني أجندة خارجية؟ قطعا لا، لأن ما تمخض على البداية المطالب أشياء لا علاقة لها بالغذاء ولا بالدواء ولا بالوظائف في ذلك الوقت، مثلا للشباب الخريجين في مظاهرة تشرين مثلا، وذهبت إلى إحراق قنصليات، قتل شخصيات بعينها، شعارات معروفة تعرفونها في ذلك الوقت ضد جهة معينة وهي محور المقاومة. يعني فنحن لا نستطيع، أنا شخصيا لا أستطيع أن أقيم.
أستاذ أشرف،
في ظل وجود تدخلات خارجية.
طيب أستاذ أشرف، قبل أن نودعكم فقط كلمة أخيرة في ظل هذا المشهد. أيضا نتحدث هنا عن القضاة، والقضاة لهم موقف أيضا ولهم كلمة، واليوم هناك تحدي وحديث عن عزل 57 قاضي. أيضا القضاة باتوا ضمن هذا المشهد. هل تعتقد بأن هذا الضغط الجماهيري والشعبي والشارع والاتحاد العام للشغل في تونس سيؤتي أكله وسيرضخ الحكومة، سيدفع بالحكومة بأن تتبنى ما يريده هذا الاتحاد، ما يريده اليوم المتظاهرون، لا نسميهم بالشارع كما تفضلتم، لأن أساسا معنى الشارع بات له عدة معاني ومصطلح فضفاض يحتمل الكثير من التناقضات كما تفضلتم.
نعم عزيزي، لا أنا يعني مجددا أنا يعني العمق الأزمة هي أكثر من أن يعود قضاة أو تتحقق مطالب تدعمها أحزاب معينة. أنا إذا لا أرى تحركا شعبيا يلفظ التدخلات الخارجية بقوة، هذه التحركات الشعبية لن تحقق شيئا على الإطلاق، تحركات المتظاهرين لن تحقق شيئا على الإطلاق. أنا أولويات مغلوطة في المنطقة بشكل عام، في كل المنطقة، في تونس، في ليبيا، في كل المناطق. الكل يتحدث عن كل الأشياء إلا مسألة الواضحة، الفيل في الغرفة كما يقولون، الفيل في الغرفة لا يتحدثون عنه، أن كيف يعني هذا الخارج يتدخل في ما هو تطالب المجتمع الدولي، يعني سوف تطالب الخراب بأن يتدخل أكثر في حياتهم. شوف الحل ماذا؟ هو لفظ التدخلات الخارجية، وهذا المثال عليه هي الثورة الإيرانية. الثورة الجمهورية الإسلامية في إيران كيف نجحت؟ لأنها أول ما قدمت الخطوة الأولى، الأولويات، منعت التدخلات الخارجية. كانت هذه الخطوة الأولى، وبعدين ذهبوا في الإصلاحات وفي التنمية وفي البنى التحتية إلى ما وصلت إلى ما وصلت إليه إيران اليوم. فنحن عندنا خلل في الأولويات، ممكن تصرخ من الصباح للمساء وتأتي بحكومة في ظل تدخلات خارجية، فأنت لن تحقق شيئا وسوف تبقى في حالة التبعية واللعب الخارجي بأطراف بعينها، ولن تنتهي هذه الحلقة المفردة.
إذن تشخص العلة في التدخلات الخارجية، وإذا لم يكن هناك شعارا أو كل ما يتعلق برفض التدخل الخارجي لن يكون هناك أو لن تكون هناك أي نتائج ملموسة على الأرض وإن بقي هذا الحراك موجودا. هل فهمت الفكرة بهذا الشكل؟
بكل تأكيد عزيزي، بكل تأكيد. لأن حتى التدخل الخارجي في كثير من الساحات، في ليبيا، في تونس، هذا ليس حكرا على تونس فقط، في لبنان يعني لا يستطيعون حتى أن يتصرفوا فيما لديهم من أموال يعني
للأسف،
أو من ثروة. فواضحة يعني لا تحتاج كثير عناء يعني لنعرف سبب العلة. إذا الأمريكيين يرسلون مبعوثهم بمجرد البوعزيزي أحرق نفسه ويوفرون ملاذا لابن علي ويأتون بالحرس القديم، يعني واضحة المسألة، لا تحتاج إلى كثير يعني تحقيق.
طيب. نعم، لك منا كل الشكر والتقدير أستاذ أشرف القربل، الكاتب والمحلل السياسي من كندا، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في ألو طهران، إضراب تونس ومسار الأزمة المفتوحة. نعم، لا زال محور وموضوع نقاش. في المساهمات والمشاركات الصوتية التي وصلتنا من الإخوة والأخوات، أتوقف بداية عند مساهمة الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية للبرنامج ألو طهران. الإضراب العام الذي يقوده هو الاتحاد التونسي للشغل وقوى سياسية أخرى في تونس يتصاعد، فقد بلغ الإضراب مختلف القطاعات في الدولة، وقد يتغير مسار هذا الإضراب إلى مسار آخر هو الفوضى والاقتتال الداخلي إذا لم يتم احتواء المشكلة والبحث عن حلول وتوافق بين الفرقاء. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل أخ محمد مهدي من اليمن على هذه المساهمة. كتب أيضا يقول الأخ العزيز: دول الاستكبار في الآونة الأخيرة هي من تحرك الأزمات في تونس وغيرها من الدول الحرة التي ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويحدث ذلك بتمويل غير مسبق من دويلات أعراب الخليج الفارسي. أبو محمد مهدي، لك منا كل الشكر والتحية أخي الكريم والفاضل. نستمع إلى رؤية الأخ العزيز السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسألة تونس مسألة مثيرة للجدل وتبقى مثيرة للجدل من حيث التيارات التي زرعت فيها، وأغلب هذه المشاكل طبعا من أيام الحقبة الفرنسية. لو نلاحظ أن الفرنسيين أيام استعمارهم لتونس فقد حكموا تونس لمدة 70 عام، جردوا تونس من هويتها الإسلامية وهويتها العروبية والشرقية طبعا، ويعني عملت منهم شعبا فرنسيا في تونس، وزرعت قيادات علمانية من أمثال الحبيب بورقيبة وغيرهم من الذين جردوا الدين بشكل تام من الدولة، والذين أبعدوا منهاج القرآن من المدارس بشكل عام، ومن أوائل الذين دعوا للصلح مع إسرائيل والاعتراف بإسرائيل هي أيام بورقيبة. هذا الأمر طبعا أدى إلى ترسبات وتراكمات بحيث نشأت موجات مضادة لهذا التوجه، نشأت موجات مضادة من قبل إسلاميين متشددين، وعندما أتى الإسلاميون المتشددون نشأت موجات مضادة من العلمانيين المتشددين الذين لا يرغبون بالقرآن كمنهاج لحياتهم والذين يكفرون به أشد الكفر. وحتى هذه التجاذبات التي حصلت في يومنا الأخير هذه كلها تصب في مصلحة الاستعمار. لا ندري أن الرئيس قيس سعيد